أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: توضيح الاختيار. إن القدرة على اتخاذ القرار والاختيار من الصفات النفسية التي يدركها الإنسان ويجزم بها. وقد بينا في الدرس السابق أنه ما المقصود من الاختيار وما المقصود من المختار. فقلنا أن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، يعني القادر على طرفي الفعل والترك، فهذا مختار، بخلاف المجبر. المجبر ما قادر على الفعل والترك، لو على الفعل فقط لو على الترك فقط مو بكيفه. ومثلنا على قلنا أنهم مثل الشمس مثل النار وهكذا، هذه الأمور كلها اللي هي موجبة، يسمونها موجب، يعني مو بكيفه. فالشمس مو بكيفه أنه تطلع وما تشرق، مو كيف، ولا النار أنه تنوجد وما تحرق، مهمتين مو بكيفه. بينما إذن هذه موجبة، بينما الإنسان يجد نفسه قادر على الفعل وقادر على الترك. فبهذه الحالة عندما يكون الإنسان قادر على الفعل وقادر على الترك معا، بهذه الحالة نقول عليه مختار، هو مختار في هذا الأمر. نعم، بعض الأشياء اللي تصدر من الإنسان تصدر عنه بدون اختيار. مثل إيش؟ يعني الآن هذه حركة الأحشاء الداخلية مات، يعني القلب ماته، الإنسان هو يحرك قلبه كيفه؟ يقول لا، ما عنده لا تنفس يقدر، بس مثلا حركة المعدة، حركة القلب، حركة هاي كلها شيء، هاي مو مختار بها، حركات لا إرادية، هاي أمور لا إرادية، الله سبحانه وتعالى مشغلها بطريقة تلقائية. أو كذلك مثلا الإنسان عندما يسقط من مكان عالي مثلا، هذا قضية لا إرادية، مو مختار، مو هو شمر نفسه، لا، وقع قانون الجاذبية هو اللي جرى وسقط. إذن مفهوم الاختيار مفهوم واضح، وهو القدرة على الفعل وعلى الترك. هنا يجي الشيخ المصنف يناقش أسباب التحرك الاختياري. نفهمنا أنه الإنسان عنده تحرك اختياري، شنو اللي يخليه يتحرك نحو هذا الشيء تحركا اختياريا؟ يقول عوامل. من هاي العوامل الغرائز والشهوات اللي موجودة عند الإنسان. فالله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان مجموعة من الغرائز، فمثلا عنده غريزة الجوع، غريزة العطش، غريزة جنسية، غريزة حب التملك مثلا، حب البقاء،
مشاعر
إلى آخره، هاي غرائز. فهاي الغرائز من المحركات اللي تحرك الإنسان اختياريا نحو إشباع هذه الغرائز والدوافع والشهوات الداخلية. فهنا الجوع اللي يشعر به الإنسان يدفع الإنسان نحو تحرك اختياري لتحصيل الطعام حتى يشتد هذا الجوع، ومثلا العطش يدفعه نحو تحصيل السائل الذي يرفع العطش، وهكذا باقي الدوافع اللي هي شنو؟ دوافع غريزية في داخل الإنسان. إذن هاي من أسباب تحرك الإنسان. فالإنسان يتحرك بغريزة حب البقاء إلى أنه شنو؟ يتدافع مع غيره اختياراً حتى شنو؟ حتى يحافظ على وجوده وعلى بقائه. مجموعة من الغرائز كثيرة الله سبحانه وتعالى أوجدها في الإنسان. ليش؟ لأنه وجود الإنسان يحتاج إليها. ف فالإنسان الآن ولو ما يشعر بالجوع، ما يشعر بالعطش، ما يشعر بكذا، ما يذهب إلى شنو؟ إلى سد هذه الاحتياجات. إذن هذا النوع الأول من الدوافع التي أو الأسباب التي تدفع الإنسان نحو التحرك الاختياري. النوع الثاني من الأسباب التي تدفع الإنسان للتحرك الاختياري هو الاحتياجات العقلية، حاجة عقلية. فنشوف أنه الإنسان الآن جنابكم أنتوا تاركين كثير من التزاماتكم، تاركين كثير من راحتكم، باذين كثير من الجهد والمال في سبيل تحصيل العلم. الآن هذا تحصيل العلم هل هو حاجة غريزية شهوية؟ قل لا، ما مرتبط قضية العلم بمن؟ بالغرائز والشهوات، وإنما هي حاجة عقلية. فلأنه الإنسان هو يجلك ملخ مو مثل الحيوانات، وإنما الإنسان فمخلوق عاقل، فمخلوق عاقل. فالاحتياجات العقلية اللي عنده أيضا تسبب دافع تدفع الإنسان نحو التحرك حتى شنو؟ حتى يشبع هذه الحاجات. ولهذا نشوف أنه يضحي بكثير من راحته، من التزاماته، يتنازل عن بعض الشهوات والرغبات في سبيل تحقيق شنو؟ في سبيل تحقيق احتياجاته العلمية، احتياجاته العقلية. يعني كان بعض العلماء في السابق قبل ماكو كهرباء عندهم، فانوس او عندهم شنو، عندهم هذا السراج، بعض العلماء كانوا مدارس، المدرسة الدينية يعني تعتبر مثل القسم الداخلي لحد الآن، المدرسة الدينية تعتبر قسم داخلي للطلبة، يعني الهدف من عندها سكن الطلبة أكثر من أنه الدراسة بيها. قام دائما دراسة ونصير بالجوامع بالكذا. فهذا العالم كان يطونهم فد مقدار من الزيت يكفي لهم إلى فترة معينة يدرس عليه، هذا يخلص، الزيت ما يكفي له للصبح يخلص. فهذا تبقى بس مكان واحد بالمدرسة، يبقى السراج معلوق به، وهو أجلك مراد الحمامات، هاي المرافق الصحية، بس هذا المكان باعتبار أنه الطلبة يحتاجونه هذا. فهذا كان يأخذ الكتاب مالته ويروح يوقف بالحمامات، وقف خلصها كلها، ورا ما خلص الزيت مالته يأخذ كتابه ويروح يوقف على مود بس يشوف ضوء حتى يقرأ عليه. هذا شقد يتحمل معاناة؟ هذه العمل مالته موافق للغرائز والشهوات؟ لا، غير موافق غرائز وشهوات، يقول له روح ارتاح، روح نام، روح كذا، مو هذا متحمل هذا المكان اللي هو مقرف ومؤذي ووقفة وكذا مزعج في سبيل انه شنو؟ يحقق الحاجات العقلية له. إذن الحاجات العقلية تعتبر من الأسباب شنو؟ المحركة للإنسان نحو الحركات الاختيارية. فهذا باختياره راح وقف بهذا المكان وقام يقرأ. بعد من الأسباب التي تدفع الإنسان نحو الحركات الاختيارية هي الحاجات الروحية. المرة مو حاجة عقلية ولا حاجة غريزية، وإنما حاجة روحية. فالإنسان باعتبار أنه مركب من روح وجسد، فهذه الروح إلها حاجات، إلها احتياجات. فهذه الاحتياجات الروحية تدفع الإنسان نحو التحرك. فتشوف أنه مثلا يصوم صوم تطوعي، يصلي صلاة ليل، يصلي النوافل، يروح حج مستحب، يروح زيارة مستحبة، يروح كذا. هاي أمور كلها باختياره لو لا؟ باختياره راح. أو أنه مثلا إذا واحد اتجاهه مو ديني، مو اتجاهه ديني، يروح وين؟ باتجاهات إنسانية، هاي هم ما تنفع علاقة بي من بالروح. فيروح أنه يبني ملاجئ مثلا الفقراء، يسوي شنو الملاجئ للأيتام، مستشفيات يبني كذا، هاي أمور من اللي يدفع له هذه الاحتياجات الروحية، لأنه هو يشعر بأنه هو شنو، هو إنسان. فهذا الإنسان خب هذا مو رغبات وغرائزه هي اللي يدفعه، لا، اللي يدفعه هو شنو، الاحتياجات الروحية. لا مو عقلي، العقلية أنت هذا الحسابات والاستنباطات وكذا، طلب العلم، هاي دوافع عقلية. يعني هذا اللي كان أحد العلماء من يبقى إلى يعني مثلا عنده فد معضلة، فد مشكلة عقلية، مسألة، يظل يناقش بها ويقلبها وكذا إلى أن يتوصل إلى الحل مالتها. فمن يتوصل إلى الحل مالتها يحس بأكو فد متعة عقلية صارت، مو روحية، عقلية، لذة عقلية. فيقول أين الملوك وأبناء الملوك عن هذه اللذة؟ ذولا ما يدرون هاي اللذة العقلية، لو علموا بها لنافسونا عليها ولو بسفك المهج وخوض اللجج. هذول حتى لذة عقلية، بينما هذا الإنسان اللي ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى في جوف الليل ويناجي ويصلي، هذا ايش عنده؟ عنده دافع روحي، مو قضية عقلية علم واستنباط وكذا، لا لا، قضية قرب من الله سبحانه وتعالى، قضية روحية. فاحنا نكون نميز بين الروح وبين العقل. العقل قدرة على الاستنباط والتحليل والاستنتاج، هذا العقل. أما الروح لا، فالإنسان هنا من يريد أنه يقترب بروحه إلى الله سبحانه وتعالى، فهنا هذا الاقتراب بروحه إلى الله سبحانه وتعالى هذا يستوجب من عنده شنو؟ يستوجب من عنده حركة، أنه لابد أنه يتحرك. فهاي الحركة تتمثل إما بعبادات خاصة، أو تتمثل بمساعدة الناس، أو تتمثل بالإتيان بكل فعل يقربه من معبوده. هاي حاجات روحية. إذن هاي أنواع متعددة من الدوافع تدفع الإنسان نحو التحرك للإتيان بالأفعال الاختيارية. هسه ليش المصنف بيّن هذه الأسباب؟ هذه الأسباب بيّنها كمقدمة للإجابة على بعض الشبهات، شبهات الجبريين الأشاعرة اللي أتوا بها حتى يثبتون أنه شنو؟ أنه الإنسان مجبر في أفعاله وليس مختار في أفعاله، راح يتضح من باقي البحث. لاحظ ايش قال المصنف؟ قال إن التصميم على القيام بعمل إنما يتم لأجل أولين إشباع الدوافع الغريزية والحيوانية تارة. هذا النوع الأول. ليه سماه حيواني؟ باعتبار أنه هاي مشتركة بين الإنسان والحيوان. الإنسان يجوع وباقي الحيوانات تجوع، الإنسان يعطش باقي الحيوانات تعطش، وهكذا الإنسان يصير عنده حاجة جنسية وباقي الحيوانات هم عندها حاجات جنسية، وهذه كلها تستدعي من الإنسان تحرك. لو ما تستدعي يعني دوافع تدفع الإنسان نحو التحرك، بل الجوع يدفعه نحو التحرك لسد جوعه، والعطش يدفعه نحو إرواء ظمأه إلى آخره. فهذه الدوافع هذه مشتركة بين الإنسان وبين باقي الحيوانات، بعد ما بها ميزة المن للإنسان على باقي الحيوانات. أمثال الجوع الذي يدفع الإنسان إلى العزم على أكل الطعام. إذن هذا الدافع يدفع الإنسان نحو تحصيل الطعام، بغض النظر أنه هذا الطعام محلل محرم، من جانب مشروع من طريق غير مشروع، ما له علاقة. هذه الشهوة الجوع، غريزة الجوع، تقول أنا جائع أريد أنه شنو تسد هذا الجوع، الدفعة أنه يحصل الطعام. بعد يا طريق شلون يحصل الطعام، ما له علاقة. مثل شنو؟ مثل باقي الحيوانات نفس الشيء، هذه الغريزة هم باقي الحيوانات، الحيوان هم يسأل ان هذا الطعام حلال حرام، اجى من هذا طريق شرعي من طريق غير شرعي، ما له علاقه. اذن هاي بس مجرد تريد تسدل هذه الاحتياجات الغريزيه، ما تتدخل، ما له علاقه بالطريق مالته. زين. او الظامئ الذي يدفعه العطش الى العزم على شرب الماء. هسه هذا الماء نجيس طاهر مال الغير مباح، ما له علاقه، يريد ماء. ويتم ذلك لاجل ارضاء ويتم ذلك، هذا شنو؟ هذا اشاره الى النوع الثاني، النوع الثاني ارضاء الدوافع والاحتياجات العقليه. ارتقينا الاحتياجات العقليه، بعد هذا شنو؟ مشتركه بين الانسان وباقي الحيوانات؟ لا لا، الحيوانات بعد انتهت. الحيوانات شغلها وين؟ يم الغرائز. اما من وصلنا الى الحاجات العقليه بعد هذه ميزه الانسان، فصار ميزه الانسان بانه حيوان عاقل، حيوان مفكر. وتحقيق الطموحات الانسانيه الرفيعه تاره اخرى، هذا همتين، دافع اخر، دافع الثالث من هو الطموحات، طموحات الانسان. فإنه الإنسان مثلا يطمح إلى أن يوصل إلى المنزلة الكذائية بالمجتمع، يطمح إلى أن يصل إلى المرحلة الكذائية اقتصاديا مثلا، يطمح إلى أنه يحقق أنه صنوع عنده أبناء بهذا المستوى من التربية والتعليم. هذه طموحات، طموحات الإنسان. فهذه الطموحات تعتبر شنو؟ فرد جانب مستقل، هاي لا هي جوع ولا هي عطش ولا هي كذا، وإنما نعم يمكن إرجاعها إلى نوع من الغرائز، بس هذا جعلها الشيخ المصنف حفظه الله جعلها شنو؟ قسم قائم برأسه. فالطموح يدفع الإنسان نحو العمل،
يعني كمالات.
هسه الطموح تارة يكون طموح مادي، تارة يكون طموح يتعلق بالأمور العقلية، تارة يكون طموح يتعلق بالأمور الروحية إلى آخره. فتشوف الإنسان مثلا غريزة الجوع تقول له أنه شبعني، خب شبعني، جاب له مقدار من الطعام. الإنسان إذا اشتغل ساعتين مثلا، هذا الفلوس اللي تجي من عمل ساعتين كفي أنه يسد حاجة الجوع وحاجة العطش وهكذا. ولكن يشوف الإنسان يشتغل 10 ساعات، ليش؟ كل لأنه عنده طموح، لأنه شغله مو بس يريد فقط يسد شنو الغرائز مالته وخلص، وإنما عنده طموح أنه مثلا يحسن حالته المعيشية، أنه يوصل إلى المرحلة الكذائية من المراحل الاقتصادية، مو؟ فهي طموحات، هاي طموحات مادية، وأكو طموحات علمية، أنه يدرس حتى يوصل إلى مرحلة مثلا كمرحلة الاجتهاد مثلا، أو مرحلة علمية معينة إلى آخره من الطموحات. فالطموح يعتبر من الدوافع التي تدفع الإنسان نحو التحرك الاختياري. فقال وتحقيق الطموحات الإنسانية الرفيعة تارة أخرى، كالمريض الذي يستعمل الدواء المر. في استعمال الدواء المر، هذا منسجم ويا الغرائز لو غير منسجم؟ غير منسجم. غرائز تدور الشيء الحلو، الشيء الطيب، الكذا، هذا مر. خب شنو اللي خلى انه يستعمل باختياره يروح يشرب الدواء المر؟ يقول بالطموح مالته، انه يطمح الى الشفاء، يطمح الى الشفاء لاجل الحصول على السلامه والشفاء، ويمتنع لأجل ذلك، يعني لأجل الطموح، عن تناول الأغذية الشهية لأجل الشفاء. يمتنع رغم أنه اللي منسجموا الغرائز تناول الأطعمة الشهية وترك الدواء المر، هو يتناول الدواء المر ويترك الأطعمة الشهية حتى يصل إلى الشفاء. ليش؟ لأنه عنده طموح أنه يصل إلى مرحلة الشفاء. أو طالب العلم الذي يعرض في سبيل تحصيل العلم واكتساب الحقائق، يعرض عفوا، الذي يعرض يعني يترك في سبيل تحصيل العلم واكتساب الحقائق عن الملذات المادية، ويتحمل ألوان المتاعب والمصاعب. بل البعض أنه خسروا حياتهم في هذا الطريق، مو يعني كان قبل في زمن الطاغية لعنة الله عليه، كان طالب العلم إذا علم ديني ملاحق، وممكن أنه يتعرض إلى سجن، يتعرض إلى حتى الإعدام. أما اللي طالب علم العلوم الأخرى، هذا هم ماتين عنده طموح علمي، فتشوفه أنه الناس تنام والناس ترتاح والناس تطلع سفرة وكذا تتونس، هو ليل ونهار قاعد مقابل الكتب والمصادر مالته ومراجعه ويقرأ. شنو اللي دافعه؟ هذا عكس الغرائز، عكس متطلبات الغرائز من نوم وراحة وانسى وكذا. يقول أنه هذا الطموح مالته، عنده طموح علمي، يريد يوصل إلى مرحلة مثل ماجستير دكتورة وبروفي وإلى آخره. قال: والجندي الباسل الذي يضحي حتى بروحه في سبيل الوصول إلى تطلعاته السامية. هذا شنو؟ دوافع روحية، يعني دوافع روحية. هسه إما روحية إلهية أو روحية غير إلهية، يعني كأنهم مثلا عنده فد مبادئ سامية، حب الوطن وكذا والالتزام بالوطن. كثير من الناس وصلوا إلى أعواد المشانق وهم ما عندهم إيمان بالله سبحانه وتعالى، عندهم على مود أنه قضية فد فكر عنده أنه هذا قضية خيانة تعتبر للوطن، فأنا ما أسير بهذا الطريق. حتى لو وصلت إلى مرحلة أنه أعدم، وكثير من الناس أعدم وهم ما عندهم إيمان بالآخرة. فهذا شنو الدفاع؟ الغرائز؟ نقول لا، هذا عنده بعض الدوافع الروحية أو القيمية، خلينا نقول عليها. إذن الدوافع اللي تدفع الإنسان متعددة وكثيرة، تدفع نحو يا أفعال مجبر عليها لو باختياره. هاي كلها قاعد الإنسان يسويها شنو؟ باختيار، ما مجبر عليه، باختيار. وحتى الحيوانية، حتى الحيوانية في تحصيلها هو مختار، وفي تحصيلها مختار. يعني هي الغرائز تضغط عليه، تضغط عليه نحو سد الجوع، بس هو باختياره يروح يختار الطعام، نوعية الطعام اللي يسد الجوع. فمرة يختار الطعام الحلال، مرة يختار الطعام الحرام، مرة يختار الوسيلة المشروعة، مرة يختار الوسيلة غير المشروعة. إذن كلها تحرك الإنسان نحو تحركات اختيارية، هاي كل الدوافع.
هذا كله عقلي؟
مو بس عقلي،
حتى الجنبي والباسي وكذا،
روحي، روحي وطموح، طموحات. زين. وفي الواقع إنما تظهر قيمة الإنسان حينما تتعارض وتتزاحم الرغبات المختلفة. هنا تطلع قيمة الإنسان. عافية. فمرة أكو واحد يبقى أجلكم الله مثل شنو؟ مثل عجماوات، ينساق وراء غرائزه ورغباته فقط ولا علاقة. شلون الحيوان من يجوع يأكل أي شيء، من يعطش يأكل أي شيء، من تضغط عليه الحالة الجنسية يروح شنو؟ يروح وين ما كان. مو بعض البشر شو يصيرون؟ ما يرتقون عن المرحلة الحيوانية الغريزية الحيوانية فقط. بينما الإنسان وين يرتقي؟ يرتقي من تتعارض هذه الدوافع والرغبات. فهذه الغريزة تريد من عنده شنو؟ تريد من عنده طعام، تريد من عنده شراب، تريد من عنده جنس، تريد من عنده بيئة، تريد من عنده كذا. مقابلها الاحتياجات الروحية تقول له هذا الطعام محرم وذاك الطعام حلال، وإن كان هذا المحرم أطيب بنظره بس ذاك حرام. يعني هذا لحم مو، ولكن هذا اللحم ما مذكى، ذاك خبز بس هو خبز حلال. فهنا تعارضت عنده الغرائز تريد شكل، وطموحات والاحتياجات الروحية والعقلية تريد شكل آخر. فهنا يبين هذا التزاحم صار. فهنا يبين الإنسان مستوى الإنسان في قيمة الإنسان تطلع وين؟ من تصير مزاحمات. وقت الرخاء ما يبين الإنسان، يبين وقت الشدة. وقت الشدة أي يعني إذا هو مثلا كل ما يريد أكل أكو أكل حلال، كل ما يريد شراب أكو شراب حلال، مو يريد سكن أكو سكن حلال، هذا ما طالع المعدن مالته الحقيقي. يمتى يطلع المعدن الحقيقي؟ وقت اللي انه حاجاته تضغط عليه والطرق قدامه منحصرة بين مثلا رديء حلال وبين جيد حرام. شوفونا لبعض، منو اللي يتغلب؟ اذا تغلبت الغريزة الحيوانية خب بعد يروح عليهم
الحرام،
لانه نوعية جيدة وكذا. واذا تغلب العقل والروح فيروح وين؟ يروح على الطريق الحلال، على الطريق المشروع. نفس القضية هاي إذا قاعدين نحكي ويا من؟ نحكي ويا الناس المتدينين. الناس غير المتدينين هم كذلك، هم عندهم تزاحمات تصير. يعني وقت اللي يجي هذا ويا القيم مالته، غرائزه تتعارض ويا القيم مالته. لو أنت تروح ويا الجهة الفلانية وتكون أنت شنو تعيش في رغد وكذا، ولكن انت خائن لبلدك. لو انت شتروح تروح ويا الجهة الاخرى وانت تعيش في حالة ضيق، ولكن انت تكون شنو مخلص لبلدك، فهذا عند القيم مالته تزاحمت ويعمل ويا رغباته. فهنا يبين الانسان الحقيقي. شوف اذا هو انسان يختار شنو؟ يختار الإخلاص للقيم مالته، حتى لو كان بها شنو؟ حتى لو كان بها ضغط على غرائزه. بينما أكو إنسان لا، يختار طريق الحيوان. ما له علاقة، هو يريد يعيش براحة، يريد عنده بيت فارغ، سيارة فارهة، أرصدة كذا، فنادق خمس نجوم يقعد بيها وكذا، ما يهمه. هو خائن مخائن ما عنده مشكلة هاي بالقضية. إذن الإنسان حقيقة وين يظهر؟ معدن يظهر بالتزاحم، بالتزاحم. والإنسان من أجل الوصول إلى الفضائل الأخلاقية والكمالات الروحية والأبدية والقرب والرضوان الإلهي يعرض عن الرغبات الحيوانية المنحطة الوضيعة. وإلا إذا هو يركض وراء كل شهوة وراء كل غريزة، كم هذا الإنسان؟ لا، هذا مو إنسان، هذا نازل إلى مرحلة الحيوانية أجلكم الله. وكل عمل يمارسه الإنسان وفق اختيار ووعي أكثر هو أكثر تأثيرا في تكامله الروحي والمعنوي أو هبوطه وانحطاطه، وأكثر استحقاقا للثواب والعقاب. يعني شنو هذا الكلام؟ هنا الشيخ يشير إلى قضية الوعي، إلى قضية الوعي، أنه الإنسان في حياته وفي اختياراته في هذه الحياة، هاي كلها هسه قاعد يعرض لنا شنو؟ مفترقات طرق الإنسان يختار بها، إما يختار هذا الطريق وإما يختار الطريق الثاني، هاي كلها قاعد يستعرض لنا الشيخ مفترقات طرق، والإنسان عليه أن يختار في هذه الطرق. فيقول هنا قوة الاختيار مال الإنسان وصحة الاختيار وقوة درجة الثواب وعظم الثواب وعظم العقاب إنما ينشأ من الوعي. إذن الإنسان العمل بمفرده بدون وعي ما يوصل الهدف المنشود. تلاحظون أنه البعض يعمل أعمال كثيرة أكثر من عدم عنده أعمال وعنده إعراض ومجاهدة لنفسه أكثر من غيره، ولكن بدون وعي. بالنتيجة يقول أنه هذا شنو؟ لا يزيده كثرة السير إلا بعدا. يقول من سار على غير الطريق لا يزيده كثرة السير إلا بعدا. يعني شلون؟ إذا كان الطريق هو صحيح باتجاه اليمين وهذا وين اتجه؟ اتجه باتجاه اليسار. فهذا كل ما يمشي اكثر كل ما يقترب للهدف له، كل ما يبتعد اكثر. فانا كل ما يمشي اكثر كل ما يبتعد عن الهدف مالته اكثر. فهذا يقول كلما زاده السير زاده بعدا عن الهدف. فنشوف انه الانسان مو مجرد قضية انه شنو مجرد مجاهدة للنفس، مثلا ضغط على الغرائز، ضغط على الشهوات، هذا يوصل لا، لابد انه يكون عن وعي، لابد ان يكون عن وعي. شلون الان شايفين انه كثير من الصوفيين شقد عندهم اعراض عن الغرائز، كثير يستعملون امور حتى هاي الامور اللي هي محللة مباحة، زين البعض من عندهم حتى يشوه الطعم مالته، هذا التمن يخلي عليه مي ما ادري شنو، حتى يقول انه يا بعد حتى شنو انا ما صار عندي التذاذ. زين جيد شايفين الوهابية الان بدقة الحفاظ على اوقات الصلاة مالتهم، اللي رايحين هناك بالحج شوفونهم انه شلون عندهم دقة بالحفاظ على اوقات الصلاة، شيء جيد. اي لا بل هذا المحلات الشرطي يقفلهن غصبا عليه. حتى لو خاتل هو جوا بالمحل بس يقفل المحل على مود بس يخلص الصلاة، تلقاه هو ما تنجي قاعد جوا ما يصلي. بس مو بس دول اللي يروحون بالحرام وكذا وهاي يركض ركض على مود يلحق على صلاة الجماعة وكذا، هذا عمل لو مو عمل؟ هذا عمل، ولكن هذا العمل كله بدون وعي، وبالتالي يوصل للهدف لو ما يوصله، ما يوصله. فاستحقاق الثواب واستحقاق العقاب والوصول والقرب إلى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى مرحلة الرضوان الإلهي ورضوان من الله أكبر، هذا ما يجي بس بمجرد العمل، هذا يحتاج إلى وعي. فإذا احنا لذلك هاي أهمية العقائد، كون بالبداية انه انت تختار عقائدك بشكل صحيح، بعد ذلك راح يصير العمل مالتك شنو مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان إذا أخطأ في مرحلة الفكر وفي مرحلة الوعي فأعماله شنو ما لها قيمة. فقال ومن الواضح أن القدر على مواجهة الرغبات النفسية ليست بدرجة واحدة في جميع الأفراد. أكيد أكو إنسان يعني عنده ميل للخير وكذا، ولكن درجة تحمل مالته ضعيفة. وأكو إنسان درجة التحمل مالته جدا عالي، مو مثل أصحاب الحسين عليه السلام يقولوا له لو قطعونا وحرقونا وذرونا وفعلوا ذلك بنا 70 مرة ما تركنا، بينما أكو واحد لا إذا يضربونا راس واحد يترك الحسين ويترك الدين كله. ها فإذا درجة التحمل مو وحدة. أكو إنسان لو مهما يقدمون له إغراءات مليارات وقصور وكذا وهاي ما تهزت، يبقى على أمانته، يبقى على إخلاصه، يبقى على خوفه من الله سبحانه وتعالى. وأكو إنسان لا، بمجرد أنه يلوحوا له بسويتش مال سيارة يترك الأول والتالي. زين فيقول أنه مو بدرجة واحد، ولكن كل إنسان يملك هذه الموهبة الإلهية اللي هي شنو؟ الإرادة الحرة اللي هي أنه يقدر يختار. فحتى هذا الإنسان اللي هو تحمله ضعيف ولكن عنده إرادة، لو ما عنده إرادة عنده إرادة في بعض الأمور البسيطة يختار غير الهوى مالته، إذن هو مختار، إذن هو صار عنده ترديد بين أمرين، بين اتباع الشهوات والغرائز وبين اتباع العقل والوحي الإلهي. فهنا حسب إمكاني تشقد يوصل هو في مرحلة انه هو يختار شنو طريق الخير، ولكن مرحلة اعلى ينضغط عليه لانه هو وين يروح على طريق الشر، ولكن بالحالتين هو مختار لو مجبر.
مختار.
هو مختار. فإذا هاي كلها نماذج تدل على اختيار الإنسان قليلا أم كثيرا. فإذا هاي الإرادة موجودة عند كل إنسان، ولكن بعض الناس عندهم إرادة قوية جدا صلبة، وأكو إنسان إرادته تكون ضعيفة هشة، ويمكن له بالتدريب والتمرين تقويتها وتنميتها أكثر فأكثر. فهاي الإرادة كل إنسان يقدر يقوي إرادته، ولهذا المولى عز وجل خلانا في البرامج لتقوية الإرادة. من برامجها شنو؟ الصيام مثلا. شوفوا الصيام، أنت بعز الحار وكذا وها زين، فأنت ضاغط على نفسك ما تتناول المفطرات، ما تتناول الشراب، رغم حاجتك الشديدة المن إلى هذه السوائل والماء البارد وكذا. فهذا كلش راح يخلق عندك إرادة، يقوي الإرادة مالتك. يروح الإنسان للحج 25 محرم عليه، إنه مباحات، بس بمجرد إنه لبس ثوبي الإحرام ولبى 25 محرم عليه تمتنع عنه. فإذا هذا كله تمرين لمن؟ تمرين للإرادة، قوي الإرادة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهاي الصلاة الصبر، الصبر صيام، فالصبر صيام والصلاة هذا شنو؟ هاي كلها من وسائل تمرين وتدريب الإرادة وتقويتها. إذن فلا نتردد أبدا في وجود الإرادة والاختيار. فهاي نماذج موجودة في حياتنا كلها، وكلها تدل على اختيار. إنا هديناه النجدين فإما كافرا وإما شكورا، باختياره، باختياره يختار طريق الحق أو طريق الشر. ويلزم أن لا تؤدي الشبهات المختلفة إلى تردد الأذهان في مثل هذا الأمر الوجداني والبديهي. فإذا وجدانا نشوف نفسك أنت مختار بأفعالك، فالإنسان لو قد ما يجيبون له شنو شبهات، طبعا هسه راح يناقش هو الشبهات، معناته شبهات تدل على أنه الإنسان مجبر في أفعاله. بعد هاي كلها مخالفة للوجدان لو لا؟ مخالف. أنا وجدانا أشوف نفسي مختار، وجدانا أنا أشوف كيفي، باختياري أنا جيت للدرس، ممكن أنه أختار أنه ما أجي للدرس، ما مجبران. وهكذا كل فعل أسوي شنو أنا مختار فيه. بعد إذا قضية بديهية إذا أجتنا شبهة فشن نقول؟ نقول هاي شبهة في قبال البديهة. شبهة في قبال البديهية يعني شنو؟ يعني ما نتنازل عن البديهية، وإنما نبحث عن شنو؟ عن حل هذه الشبهة، عن حل هذه الشبهة. فقال وكما أشرنا إليه سابقا فإن وجود اختياري كأصل بديهي تتقبله وتؤمن به كل الأنظمة التربوية والأخلاقية والأديان والشرائع والشرائع السماوية. كل الأنظمة، كل الأنظمة هي مسلمة بأنه الإنسان مختار. وإلا إذا ما مسلمة بأنه الإنسان مختار، على شو نسوي لأنظمة؟ أنتوا هسا شفتوا أنظمة مثلا انكتبت قوانين أجلكم الله للحيوانات؟
لا.
أكو قوانين كتبت الحيوانات؟ ماكو. يعني أكو قانون يقول أنت الأسد سوي كذا لا تسوي كذا، أنت الحصان أجلكم الله سوي كذا لا تسوي كذا، موجودة هيك قوانين؟ ليش؟ قل لي أنه هاي الحيوانات ما عندها إرادة واختيار، ولهذا ما يكتب. كتبت القوانين للجمادات؟ قل لا، لأنها شنو؟ ما عندها إرادة. إذن اللي كتبوا قوانين كلهم شو مسلمين؟ مسلمين أنه الإنسان عنده إرادة واختيار. بعد يقولوا لا هذا يجوز لك هذا ما يجوز لك. خب هو إذا مجبر يعني مو بكيفه يسوي هذا، سواء أنت قلت له يجوز لك ولا قلت له ما يجوز لك. بعد أكون داعي تقول له قانون؟ ها أكو داعي؟ بعد ماكو داعي. يعني أنا أطلع الصبح أروح مجبر إلى العمل مالتي مو بكيفي، زين مجبر أمشي وين؟ على الجانب الأيسر، مجبر انا امشي على الجانب اليسار. يصير يجي بعد ابو المرور يكتب قانون يقول يجب عليك ان تسير في الجانب الايمن، مو كيفك انت، هو انا لا مجبر امشي بالجانب الايسر، شنو تكتب لي امشي بالايمن لا تمشي بالايسر؟ وكذلك اذا كنت انا مجبر على انه امشي بالجانب الايمن، مو كيفي انا اوتوماتيكي امشي بالجانب الايمن، مثل ما قلبي يدق مو بكيفي انا هم امشي بالجانب الايمن هم مو بكيفي. بعد شنو قيمة انه تقول لي يجب ان تسير في الجانب الايمن وانا مو بكيفي انا امشي بعد؟ واضح القضية؟ ها إذن اذا كان الانسان فاقد للاختيار فاقد للارادة ما ممكن انه تنكتب له قوانين، لا قوانين سماوية ولا قوانين ارضية. إذن كل من كتب القوانين هو يؤمن باختيار الانسان وارادته لو لا؟ يؤمن. واحنا نشوف القوانين موجودة ويمن منذ بدء الخليقة، اكو قوانين للانسان، اما قوانين الهية سماوية وإما قوانين وضعية بشرية، فهي كلها تدلل على أنه وجدانا كل إنسان يشعر أنه الإنسان مخير في أفعاله مجبر. وإذن العقوبات، هاي قوانين العقوبات شلون تسوي قانون العقوبات إذا أنت تقول هذا مجبر؟ شنو مجبر؟ شنو مجبر أنت تعاقب لك؟ ومثل ما قلنا بالدرس السابق، خب ليش ما تعاقب الآلة؟ ليش ما تعاقب الآلة؟ هي قتلت. عاقب البندقية، هاي البندقية حرقها. أكو واحد حرق البندقية؟ عدم البندقية؟ لا، لأنه مو مختارة. فإذا كل من حط قوانين وعقوبات وثوابات وكذا لابد أنه يؤمن باختيار الإنسان. أما لو لم نعتقد بوجوده، يعني بوجود الاختيار والإرادة الحرة عند الإنسان، فلا يبقى مجال للوظيفة والتكليف والذم والمدح والعقاب والثواب، هاي كلها بعد شنو؟ ما لها داعي. والذي أدى إلى الشك والترديد في هذه الحقيقة البينة اللي هي شنو؟ أن الإنسان مختار في أفعال بديهية جدا، بعد ليش صار تشكيك بها؟ والاتجاه إلى الجبرية هو وجود بعض الشبهات، بعض شبهات هم جابوهن، فالتي يتحتم الجواب عنها حتى لا يخطر مثل هذا الترديد في الأذهان. ومن هنا نتعرض بإيجاز لمناقشة أهم هذه الشبهات. إذن من هنا يبدأ الشيخ المصنف بمناقشة شبهات الجبريين التي ذكروها ادعاء منهم بأن الإنسان مجبر في أفعاله وليس مخيار. مناقشة الشبهات تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.